الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد كنا في الدرس الماضي مع قوله تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. هذه ثلاثة أوصاف ذكرها الله عز وجل، فما هي؟ هات في قوله لا يرجون لقاءنا. الاطمئنان للحياة الدنيا والرضا بها، الغفلة عن آيات الله عز وجل. هذه ثلاثة أوصاف استوجبوا بها النار. تفضل. لعله لم يكن قد بلغه. دعنا من رطانتكم. من أين قرأنا؟ لا إله إلا الله. من الذي قال هذا لعائشة؟ عبيد بن عمير. خيرا. ولا يمنع أن يكون أيضا لم يبلغ عائشة، لا يمنع أن يكون هي تظنهم من كلام الناس وهي ظنهم من كلام الناس غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قد لا يكون بلغها. ومعنى زر غبا أي يوما بعد يوم، لا يكون يوميا كما جاء في الكلام على المشت: نهى عن الترجل إلا غبا، يعني ما يبقى مشغولا بالتمشيط يوميا، وهو كل يوم يمشط شعره. فقال نهى عن الترجل إلا غبا، قالوا يوما بعد يوم. وهذا قال زر غبا تزداد حبا، وبينها ابن الوردي بقوله: غب وزر غبا تزد حبا، فمن أكثر الترداد أقصاه الملل، يعني يملها الناس. هل هذا الحديث في السلسلة زر غبا تزداد حبا؟ انظر إذا كان في كتبه المبحوثة أتيتمون به. كيف؟ لا يمنع أن يكون بالنسبة للترغيب والترهيب، ليس ما يأتي بخلاصة فقط. بعد أن ذكر الله عز وجل حال الأشقياء، هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الثلاث الصفات السيئة، أنهم لا يرجون لقاء الله وأنهم رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها وأنهم غفلوا عن آية الله، ذكر الله حال المؤمنين فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: هذا إخبار عن حال السعداء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين وامتثلوا ما أمروا به فعملوا الصالحات، بأنه الجار والمجرور متعلق بإخبار، هذا إخبار عن حال السعداء بأنه سيهديهم، بأنه سيهديهم بإيمانهم. يحتمل أن تكون الباء هاهنا يعني في قوله بإيمانهم سببية، يهديهم بسبب إيمانهم، فتقديره بسبب إيمانهم في الدنيا يهديهم الله يوم القيامة على الصراط حتى يجوزوه ويخلصوا إلى الجنة. ويحتمل أن تكون للاستعانة كما قال مجاهد في قوله يهديهم ربهم بإيمانهم، قال: يكون لهم نورا يمشون به يكون لهم نورا. لماذا نصب نورا؟ على أن اسم يكون مستتر تقدير الإيمان، يكون لهم الإيمان نورا، ومن هنا يأتي معنى قول ابن كثير للاستعانة، أي أن الله يعينهم بالإيمان فيكون نورا لهم يمشون به. وقال ابن جريج في الآية: يمثل له عمله في صورة حسنة وريح طيبة، إذا قام من قبره يعارض صاحبه ويبشره بكل خير، فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا عملك. فيجعل له نورا من بين يديه حتى يدخله الجنة، فذلك قوله تعالى: يهديهم ربهم بإيمانهم. والكافر يمثل له عمله في صورة سيئة وريح منتنة، فيلزم صاحبه ويلازه. كيف؟ يصلح من اللدد ويصلح من اللز. ويلازه، هذا ضمنته، حتى يقذفه في النار. وروي نحوه عن قتادة مرسلا فالله أعلم. يظهر من السياق أنه ليس في المسألة نص، ما هو إلا ما دل عليه معنى الآية. كيف؟ لكن بارك الله فيك، الأصل الذي ورد في القبر، أما في أرض المحشر فيحتاج إلى نص. أقول شيء أنه مرسل، والمرسل من قسم ضعيف، انتهينا. ورد أنه في القبر يتمثل للمؤمن عمله الصالح على صورة رجل حسن الصورة، حسن الريح أو حسن الثياب طيب الريح، والرجل الذي هو على غير ذلك من كافر أو منافق يتمثل له عمله السيء في صورة رجل كريه الصورة، كريه الثياب، خبيث أو منتن الريح. فذاك يقول له أنا عملك الصالح، وذاك يقول له أنا عملك السيء. انتهينا، هذا في القبر. بقي في أرض المحشر الله أعلم. نعم، و خيرا، أعني وردت فيما أذكر وأنا بعيد العهد أدلة على أن المؤمن يهتدي في الجنة إلى منازله مثل ما يهتدي الرجل في الدنيا إلى منزله أو أشد. فقد يكون هذا من ذاك، لا سيما وقد ذكر هنا الجنة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار، فذكر الجنة مباشرة. انظروا تفاسير أخرى لعل الله عز وجل أن ييسر بشيء. لكن على أن هذه الآية دالة على أن هذه الآية دالة على ذلك، هذا هو المراد. قال وقوله دعواهم فيها، يعني ابن كثير جعل الهداية في أرض المحشر فقط، جعل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، قدروا يهديهم ربهم بإيمانهم إلى مكان تجري من تحتهم الأنهار، مع يعني استنباط حسن. لو تأتون بالكتاب نقرأ الأقوال التي وردت. انظروا كلام الشوكاني وكلام السعدي وغيرهم. وقوله دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، أي هذا حال أهل الجنة. قال ابن جريج في أي سورة هذه الآية؟ ما هو إلا أن الباء سببية أو أن الباء للاستعانة؟ هذا على أن الباء سببية. هذا إخبار عن حال السعداء الذين آمنوا وعملوا بالله وصدقوا المرسلين وامتثلوا ما أمروا به فعملوا الصالحات بأنه سيهديهم بإيمانهم. لا، لا لا، ما جعله في الدنيا، لأنه ذكر أن الهداية بعد العمل. هذا كتاب الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. قال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. قال قوله تعالى: إن الذين آمنوا أي صدقوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، أي يزيدهم هداية، كقوله: والذين اهتدوا زادهم هدى. وقيل: يهديهم ربهم بإيمانهم، أي إلى مكان تجري من تحتهم الأنهار. وقال أبو روق: يهديهم ربهم بإيمانهم إلى الجنة. وقال عطية: يهديهم يثيبهم أيجيهم. وقال مجاهد: يهديهم ربهم بالنور على الصراط إلى الجنة، يجعل لهم نورا يمشون به. ويروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يقوي هذا، أنه قال: يتلقى المؤمن عمله في أحسن صورة فيؤنسه ويهديه، ويتلقى الكافر عمله فيقبحه في أقبح صورة فيوحشه ويضله. هذا الذي قال مرسل، هذا معنى الحديث. وقال ابن جريج: يجعل عملهم هاديا لهم، الحسن يهدي الحسن، الظاهر قال الحسن، يهديهم يرحمهم. قوله: تجري من تحتهم الأنهار، في الكلام واو محذوفة، أي وتجري من تحتهم الأنهار. أي من تحت بساتينهم، وقيل من تحت أسرتهم، وهذا أحسن في النزهة والفرجة. انتهى. ذكر الأقوال. يعني تجري من تحتهم الأنهار في الجنة، لا أعني يهديهم ربهم بإيمانهم في الجنة أو إلى الجنة. كيف يا أخي؟ مش موجود. أين؟ يهديهم ربهم بإيمانهم أي يزيدهم هداية. أحسنت. كقوله: والذين اهتدوا زادهم هدى. كيف؟ في زاد المسير. أما هنا فقد ذكر هذا القول الأول، أنه هداية في الدنيا بمعنى زيادة الإيمان. القول الثاني: يهديهم إلى الجنة. القول الثالث: يثيبهم ويجزيهم. القول الرابع: أنه نور على الصراط حتى يصلوا إلى الجنة. القول الخامس: يرحمهم. القول السادس: أنه المعتمد على حديث ضعيف، يجعل لهم على صورة حسنة. ستة أقوال. هذا تفسير السعدي. قال رحمه الله تعالى: فلما ذكر عقابهم ذكر ثواب المطيعين فقال: إن الذين آمنوا إلى أن الحمد لله رب العالمين. يقول تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي جمعوا بين الإيمان والقيام بموجبه ومقتضاه من الأعمال الصالحة المشتملة على أعمال القلوب وأعمال الجوارح على وجه الإخلاص والمتابعة، يهديهم ربهم بإيمانهم، أي بسبب ما معهم من الإيمان، يثيبهم الله أعظم ثواب وهو الهداية، فيعلمهم ما ينفعهم، ويمن عليهم بالأعمال الناشئة عن الهداية، ويهديهم للنظر في آياته، ويهديهم في هذه الدار إلى الصراط المستقيم، وفي دار الجزاء إلى الصراط الموصل إلى جنات النعيم. ولهذا قال: تجري من تحتهم الأنهار الجارية على الدوام في جنات النعيم. أضافها الله إلى النعيم لاشتمالها على النعيم التام، نعيم القلب بالفرح والسرور والبهجة والحبور ورؤية الرحمن وسماع كلامه والارتباط برضاه وقربه ولقاء الأحبة والإخوان والتمتع بالاجتماع وسماع الأصوات المطربات والنغمات المسجيات والمناظر الفرحة المفرحات، يعني في الجنة. ونعيم البدن بأنواع المآكل والمشارب والمناكح ونحو ذلك مما لا تعلمه النفوس، ولا خطر ببال أحد أو قدر أن يصفه الواصفون. يعني اختصر الأقوال الستة إلى قولين ساقهما مسار التفسير: يهديهم ربهم بإيمانهم في الدنيا إلى كل خير من الأعمال الصالحة، ويهديهم في الآخرة إلى جنات النعيم مرورا بالصراط. وهذا كلام حسن. أبقي شيء؟ قال رحمه الله: هو قوله وقوله دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، أي هذا حال أهل الجنة. قال ابن جريج: أخبرت بأن قوله دعواهم فيها سبحانك اللهم، قال: إذا مر بهم الطير يشتهونه، قالوا سبحانك اللهم. وذلك دعواهم، فيأتيهم الملك بما يشتهون فيسلم عليهم فيردون عليه، فذلك قوله وتحيتهم فيها سلام. قال: فإذا أكلوا حمدوا الله ربهم، فذلك قوله. عندي فلذلك فذلك قوله وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هذا من كلام مجاهد، الله أعلم من الذي أخبره وعمن. أنا عين مجاهد ابن جريج. ومثل هذا يعد معضلا، لأنه أقل شيء أنه أسقط الصحابي والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال العراقي: والمعضل الساقط منه اثنان فصاعدا. ومنه قسم ثاني حذف النبي والصحابي مع ووقف متنه على من تبعه. لكنه قال أخبرت، فهذا يجعله إما مرسلا أو معضلا من نوع الأول. ولم يدرك الصحابة، إذا معضلا على كل حال. قال مقاتل بن حيان، تعلمون أن العلماء إذا لم يجدوا دليلا ولا أثرا نظروا إلى معنى الآية من حيث المعاني اللغوية وفسروها بذلك، فيفهم العلماء من قولهم دعواهم فيها سبحانك اللهم أي أنه إذا أراد شيئا قال سبحانك اللهم، فيأتيه دون أن يذكر ما يريد. قال مقاتل بن حيان: إذا أراد أهل الجنة أن يدعوا بالطعام قال أحدهم سبحانك اللهم، قال فيقوم على أحدهم 10,000 خادم مع كل خادم صحفة من ذهب فيها طعام ليس في الآخر، قال فيأكل منهن كلهن. الله على كل شيء قدير، والعبرة بصحة ذلك. وقال سفيان الثوري: إذا أراد أحدهم أن يدعو بشيء قال سبحانك اللهم، وهذه الآية فيها شبه من قوله: تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجرا كريما. وقوله لا يسمعون فيها لغوا إلا ولا تأثيما، يرحمك الله، إلا قيلا سلاما سلاما. وقوله سلام قولا من رب رحيم. وقوله والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، هذا كله في السلام. هذه الآيات التي أوردها في شأن السلام على قوله تحيتهم فيها سلام. وعلى كل حال هذا فيه ما أعده الله عز وجل للمؤمنين وكيف تكون حالتهم. فالله عز وجل لفت النظر، وليس في الآية إفصاح على مستوى أفهامنا في ذلك. نحن نحب أن يكون الكلام في غاية من الوضوح لضعف أفهامنا، لكن الصحابة فهموا هذه المعاني دون أن يحتاجوا أن يفسرها لهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، فهم عرب فصحاء أقحاح لا تخفى عليهم هذه المعاني. دعواهم، أعد كيف قال؟ أه. هذا كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم. قال بعد أن ذكر الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال حجاج عن ابن جريج أخبرت أن قوله دعواهم فيها سبحانك اللهم قال إذا مر بهم الطير يشتهونه قالوا سبحانك اللهم، وذاك دعواهم فيأتيهم الملك بما اشتهوا فيسلم عليهم فيردون عليه، فذلك قوله وتحيتهم فيها سلام. قال فإذا أكلوا حمدوا ربهم، فذلك قوله، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وقال سعيد عن قتادة قوله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم، يقول تعالى ذلك قولهم فيها، وتحيتهم فيها سلام. قال الأشجعي سمعت سفيان يقول إذا أرادوا الشيء قالوا سبحانك اللهم فيأتيهم ما دعوا به، ومعنى هذه الكلمة تنزيه الرب تعالى عن تعظيمه وإجلاله عما لا يليق به. وذكر سفيان عن عثمان بن عبد الله بن وهب قال سمعت موسى بن طلحة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن سبحان الله فقال تنزيه الله عن السوء. وسأل ابن الكواء عليا عنها كلمة رضيها الله، فقال كلمة رضيها الله لنفسه، ابن الكواء أحد الخوارج. وقال حفص بن سليمان حدثنا طلحة بن يحيى عن طلحة عن أبي عن طلحة بن عبيد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن تفسير سبحان الله، فقال هو تنزيه الله عز وجل عن كل سوء. فأخبر الله تعالى عن أول دعواهم إذا استدعوا شيئا قالوا سبحانك الله، قالوا سبحان الله، وعن آخر دعواهم عندما يحصل لهم وهو قولهم الحمد لله. ومعنى الآية يعم من ذلك، والدعوة مثل الدعاء. والدعاء يراد به الثناء ويراد به المثنى، وفي الحديث أفضل الدعاء الحمد لله. فالدعاء هنا دعاء ثناء يلهمه أهل الجنة، فأخبر سبحانه أن عن أوله وآخره، فأوله تسبيح وآخره حمد يلهمونه كما يلهم النفس. وفي هذا إشارة إلى أن التكاليف في الجنة تسقط عنهم ولا تبقى عبادتهم إلا هذه الدعوة التي يلهمونها. وفي لفظة اللهم، وفي لفظة اللهم إشارة إلى تصريح الدعاء، فإنها متضمنة لمعنى يا الله، فهي متضمنة للسؤال والثناء. وهذا هو الذي فهمهم قال إذا أرادوا الشيء قالوا سبحانك اللهم، فذكر بعضهم المعنى ولم يستوفوه، بعض المعنى ولم يستوفوه مع أنهم قصروا به، فإنهم أوهموا أنهم إنما يقولون ذلك عندما يريدون الشيء، وليس في الآية ما يدل على ذلك، بل يدل على أن أول دعاء من تسبيح وآخره الحمد. وقد دل الحديث الصحيح على أنهم يلهمون ذلك إلهام النفس، فلا تختص الدعوة المذكورة بوقت إرادة الشيء. وهذا كما أنه الآل يقول معنى الآية فهو الآل يقول معنى لا كما أنه الآل يقول معنى الآية فهو الآل يقول بحاله، والله سبحانه وتعالى أعلم. كلام حسن. يقول بارك الله فيكم أن المعنى أول دعائهم سبحان الله وآخر دعائهم الحمد لله، حتى ولو كان المراد طلبوا شيئا لا يمنع أن يكون في أول طلبهم سبحان الله وآخر ما يقولونه يقولون الحمد لله، هذا جزء. والكلام أوسع من ذلك، فإنهم يبدأون بالتسبيح ويختمون بالتحميد. إلى هنا الحمد لله رب العالمين.